الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب اللعان وفي الحديث السابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وهذه الجملة في حديث جابر: لو كان ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، من كلام سفيان الثوري، وإن كان صاحب العمدة ساقها في حديث جابر فأوهمت أنها من كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهي من كلام سفيان الثوري، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم. وبين أيضا الإدراج الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، فالصاب هو الفصل بين كلام جابر وبين كلام غيره، وصاحب العمدة لم يفصل بين الكلامين، وروى الحديث وساقه سياقا واحدا، فأوهم أن قوله ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن من كلام جابر، وهو كما عرفنا من كلام سفيان. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. سبق أن تكلمنا على العزل وعرفنا حكمه، وهو الكراهة من حيث الأصل، وقد تزول الكراهة إذا دعت الضرورة. على كل ما يتعلق بالعزل وبحكمه وبخلاف العلماء فيه، سبق معنا في حديث أبي سعيد الخدري قبل هذا الحديث. فهذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على أن العزل لا يحرم، كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي كنا نعزل في زمن الوحي، فلم يأتي الوحي بتحريمه. وقد أوضح كلام جابر سفيان فقال: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فهذا كالشرح والإيضاح لكلام جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وجاء في رواية للحديث: فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينهنا، كما جاء ذلك في بعض الروايات في صحيح الإمام مسلم. فكان يبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولم ينزل ولم يأتي الوحي بتحريم ذلك أيضا. وفي هذا ما يدل على أن الأشياء التي تفعل في زمن الوحي ولم يأتي الوحي بالنهي عنها أنها مما تحل، فإن الله عز وجل لا يخر الناس على الباطل في زمن الوحي. فإذا فعل أمر الأمور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي إنكار ذلك لا في القرآن ولا في السنة، فهذا يدل على حله. ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن هذا مما يحتج به ويكون له حكم الرفع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر الناس على الخطأ، وهكذا رب العالمين سبحانه لا يقر الناس على الخطأ في زمن الوحي، لابد من نزول الوحي بإنكار الخطأ. وإذا قيل لعل ذلك الفعل لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال قد علمه رب العالمين سبحانه، والزمن زمن وحي، والله عز وجل لا يقر العباد على الخطأ في زمن الوحي. أما ما يتعلق بالعزل فإن جابر قد بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغه ما يصنعون ولم ينهى عن ذلك. قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. والكلام على هذا الحديث وعلى مسائله وأحكامه مرت معنا في الحديث الماضي، يعني ما يتعلق بالعزل وبأحكامه وبالمسائل المتفرعة عن العزل، كل ذلك مر معنا في شرح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. قال كذا عند مسلم وللبخاري نحوه، وحار بمعنى رجع. وهذا الحديث ختم المؤلف رحمة الله عليه به هذا الكتاب، وهو كتاب اللعان. قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. وفي هذا النهي البالغ عن الانتساب لغير الأب، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فالواجب على الشخص أن ينتسب إلى أبيه، وهكذا ينسب إلى أبيه. وقد ينسب الشخص إلى أب بعيد ولا محذور في ذلك، وقد اشتهر الشخص بالنسبة إلى أمه ويعرف بذلك كما موجود في كثير ممن مضى. لكن الأصل أن الشخص إذا دعي ونسب ينسب إلى أبيه. أما هذا الحديث فهو وارد في حق الشخص أنه لا ينتسب إلى غير أبيه. قال: وهو يعلمه بهذا القيد إلا كفر. فإذا كان يعلم أباه وانتسب إلى غير أبيه فهذا هو فهذا يدخل في قول عليه الصلاة والسلام إلا كفر. وهذا يدل على أن الانتساب إلى غير الأب مع علمه بأبيه كبيرة من كبائر الذنوب. وقول إلا كفر محمول عند العلماء على الكفر الأصغر، وليس المراد بذلك الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، وهو من كفران النعمة. فإن الوالد له نعمة على ولده وهي نعمة عظيمة، فالوالد هو السبب في بعد نعم هو السبب بمشيئة الله عز وجل في وجود الولد، فله عليه نعمة عظيمة. ولذلك الله عز وجل جعل حق الوالدين بعد حقه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالى: ثم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فجعل الله عز وجل حق الوالدين بعد حقه. فالوالد له نعمة عظيمة على ولده، فإذا انتسب الوالد إذا انتسب الولد لغير أبيه وهو يعلمه فهذا من كفران النعمة. فالكفر في هذا الحديث هو الكفر الأصغر، كفران النعمة، وليس المراد بذلك الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. إلا إذا استحل ذلك، فإن من استحل محرما وهو يعلم تحريمه كفر الكفر الأكبر. وهذا مما لا يختص بهذه المسألة، بل لعم جميع المحرمات. فمن علم أن شيئا قد حرمه الله عز وجل أو حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام واستحل ذلك فهذا يكفر. فالاستحلال لا يختص بهذه المسألة، أما الكفر في هذا الموضع فالمراد به الكفر الأصغر وهو كفران النعمة، وليس المراد بذلك الكفر بالله أو الكفر بآيات الله أو الكفر بدين الإسلام. فعلى كل هذا يدل على أن الانتساب إلى غير الأب مع العلم كبيرة من كبائر الذنوب، ويفعل ذلك أهل الجهل والكبر وسخفاء الخلق إذا رأى أن أباه ما هو من كبار الناس ومن أشراف القوم، استحي أن ينتسب إلى أبيه وانتسب إلى غيره، فيرى في نفسه العظمة ويحتقر نفسه إذا نسب إلى أب وضيع، فلينتسب إلى أبيه من باب الأنفة والكبر والتعالي. فهذا يصدر كما عرفنا من جهال الناس ومن سفهائهم من أهل الكبر والتعالي. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. وقول ليس من رجل، ليس المراد أن هذا يختص بالرجال دون النساء، فإن ما نهي عنه الرجال يدخل في ذلك النساء، إلا ما دل الدليل على إخراج النساء من ذلك. وهكذا ما أمر به الإنس يدخل في ذلك الجن، هذا هو الأصل إلا ما استثناه الدليل. فشريعة الإسلام شريعة عامة للثقلين للجن والإنس، وكثير من الأحاديث يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فيها الرجال باعتبار أنهم الأصل، كما يخاطب الإنس باعتبار أنهم الأصل، وإلا فإن النساء يدخلن في ذلك، وهكذا الجن يدخلون في ذلك إلا ما استثناه الدليل. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. وقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام خص الرجال بالذكر لكثرة ذلك من جهتهم ولقلة من جهة النساء. قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. هذه الجملة الأولى من جمل الحديث. والجملة الثانية قال: ومن ادعى ما ليس له فليس منا. ومن ادعى ما ليس له فليس منا. وهذا يعم جميع الدعاوى الباطلة. من ادعى ما ليس له فليس منا، سواء ادعى نسبا ليس له فإن النبي عليه الصلاة والسلام منه بريء. قال: من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار. فإذا ادعى نسبا ليس له فإن النبي عليه الصلاة والسلام منه بريء. ورواية البخاري تدل على ذلك، على ادعاء النسب، أما رواية مسلم فهي عامة. فجميع الدعاوى الباطلة داخلة في الحديث. فإذا ادعى نسبا ليس له فالنبي عليه الصلاة والسلام منه بريء وليتبوى مقعده من النار. وهكذا إذا ادعى ولاء ليس له، يريد الشرف والمكانة أنه من موالي بني فلان وهو من موالي غيرهم، لكن انتسب بالولاء إلى أهل الشرف يريد العلو، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام منه بريء وليتبوى مقعده من النار. وهكذا إذا ادعى مالا وحقا ليس له وإنما لغيره، ادعى حق غيره وادعى مال غيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام منه بريء وليتبوى مقعده من النار، إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة الكاذبة التي ليس لها مستند صحيح وليس لها حجة ولا بينة، هي داخلة في عموم الحديث. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام منه بريء، والتبرؤ يدل على أن ذلك الفعل التبرع من فعل من نعم من فاعل فعل معين يدل على أن ذلك الفعل من الكبائر. كيف وقد اقترن ذلك بالوعيد وقول عليه الصلاة والسلام وليتبوأ مقعده من النار، فهذا ظاهر بين على أن ذلك كبير من كبائر الذنوب. والمباء هي المنزل، فليتبوأ مقعده من النار أي منزلا من النار والعياذ بالله. وهذا وعيد، والوعيد له أسباب وله موانع، فمن جملة الموانع أن يتوب العبد إلى الله عز وجل، فإذا تاب العبد إلى الله عز وجل تاب الله عليه، ومن تاب الله عليه فإنه لا يعذب بذنب تاب منه وتاب الله عليه، وهناك موانع كثيرة. وهكذا القول في أدلة الوعيد عموما أنها معلقة بأسباب وبموانع، فينظر إلى السبب، إلى سبب الوعيد، وينظر إلى الموانع، فقد يوجد السبب ويرتفع الوعيد لوجود مانع. ومن جملة الموانع أو من أهمها التوبة إلى الله عز وجل من الذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ليس بالرجل إن ادعى لغير أبيه ويعلم إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. وهذا الجملة الثالثة والأخيرة من جمل الحديث. ومن دعا رجلا بالكفر أي كأن يقول له يا كافر أو يا منافق أو يا زنديق أو يا مشرك أو غير ذلك من الألفاظ التي تدل على التكفير. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله، أو قال يا عدو الله وليس كذلك، أي رماه بالباطل، رماه بشيء وهو بريء منه، قال إلا حار عليه، حار أي رجع عليه، أي رجع عليه ما قال، لأنه ظالم بقوله، قال إلا حار عليه. وقد جاء أيضا في حديث أبي هريرة في البخاري وفي حديث ابن عمر أيما رجل قال لأخي يا كافر فقد باء به أحدهما، وفي لفظ فقد باء بها أحدهما، وفي لفظ فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي المسند من حديث ابن عمر بإسناد صحيح فإن كان كما قال وإلا باء بالكفر، وإلا باء بالكفر، فدل ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام إلا حار عليه أي الكفر، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه أو نعم رجعت عليه أي كلمة الكفر، إلا باء بها أي كلمة الكفر، وفي الرواية الأخرى إلا باء به أي الكفر. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، أن الإنسان يكفر أخاه المسلم بغير حجة، فإن الكفر يحور عليه ويبوء بالكفر ويرجع عليه الكفر. وهذه الأحاديث الواردة في الباب من الأحاديث المشكلة كما ذكر ذلك العلامة النووي رحمة الله عليه، ولهذا حاول العلماء الجمع بين هذه الأحاديث وبين غيرها من الأدلة التي تدل على أن المسلم لا يكفر بغير مكفر، أن المسلم لا يكفر إلا إذا وقع بكفر أكبر أو بشرك أكبر. فحاول العلماء أن يتأولوا هذه الأحاديث، فمنهم من قال المراد بقول حار عليه أو باء بالكفر أن ذلك وسيلة إلى الكفر وبريد إلى الكفر، لا أنه يكفر بالحال، لكن قد يعاقبه الله عز وجل بالكفر لأنه اعتدى على أخيه المسلم وحكم عليه بالكفر ظلما وبغيا، فهذا قد يكون بريدا له إلى الكفر، فيقع في الكفر والعياذ بالله. وقيل أنه يبوء بالمعصية، فإن هذا الكلام بمعصية الكلمة التي قالها وهي كلمة وهي التكفير، فيبوء بمعصية تلك الكلمة وبإثمها. وقيل الحديث وارد في الخوارج، وهذا على مذهب من يرى أن الخوارج من الكفار الكفر الأكبر، فمنهم من يحمل على مذهب على الخوارج أن الخوارج من مذهبهم التكفير بالذنوب التي هي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فمنهم من حمل الحديث على الخوارج. وأكثر العلماء يرون الخوارج من أهل البدع ولا يحكم عليهم بالكفر الأكبر. ومن أهل العلم من يحمل الحديث على المستحل أي كفره استحلالا، ومنهم من يحمل الحديث على الكفر الأصغر، وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على هذا، وهذا الذي يظهر صحته أن المراد بذلك الكفر الأصغر وليس المراد بذلك الكفر الأكبر. فإن في بعض الأحاديث ذكر الأخوة، قال لأخيه، وهذا يدل على أن الكفر الذي حصل له ليس من الكفر الأكبر، فإن الكفر الأكبر تنتفي الأخوة بوجوده، فدل ذلك على أن المراد بالكفر الكفر الأصغر، فإن الكفر الأصغر لا تنتفي به أخوة الإسلام. فيحمل أو تحمل أحاديث الباب على الكفر الأصغر لا على الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام إلا حار عليه، أي الكفر الأصغر، إلا باء بالكفر أي الكفر الأصغر، إلا رجعت عليه أي كلمة الكفر، فيكون كافرا الكفر الأصغر. فهذا الأظهر في تأويل مثل هذه الأحاديث، أن تحمل على الكفر الأصغر ولا تحمل على الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. هذا ما يتعلق بهذا الكتاب، بكتاب اللعان. وبعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في كتاب جديد وهو كتاب الرضاع. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.